الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، واجعلنا في الأخيرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه فقال: أشعرنها إياه، تعني إزارة. وفي رواية: أو سبعا، وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون. تكلمنا فيما مضى عن جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وفي الدرس الماضي تكلمنا على صفة غسل الميت باعتبار السنة والكيفية المستحبة في ذلك. وهنا أشياء تنازع فيها العلماء فيما يتعلق بطهارة الميت، يحتاج إلى معرفتها، منها ما يتعلق بإزالة شعره وتقليم أظفاره هل يفعل به ذلك أو لا يفعل، هذا مما تنازع فيه العلماء. والمراد بالشعر شعر الشارب وشعر الإبط والعانة، وليس المراد بذلك شعر الرأس فضلا عن شعر اللحية، فإن هذه الشعور تترك على حالها، وإنما الكلام في الشعر الذي ندب إلى إزالته أو إلى تقصيره. فهناك من أهل العلم من ذهب إلى إزالة تلك الشعور فيما يتعلق بالإبط والعانة، وأما الشارب فيقصر، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من العلماء كالحسن البصري وكذلك ابن عبد الله المزني وكسعيد بن جبير وأما الإمام أحمد وإسحاق فذهب إلى إزالة الشعر الفاحش، فإذا فحش الشعر فيزال وما دون ذلك فيترك، إذا لم يكن فاحشا فيترك. وذهب آخر من أهل العلم إلى ترك ذلك، وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة. وأما الإمام الشافعي فله قولان في المسألة، و ورجح العلامة ابن المنذر رحمه الله في الأوسط الترك، وهذا الذي يظهر رجحانه، فإن السنة لم تأتي بذلك، لا السنة القولية ولا الفعلية ولا الإقرارية، لم تأتي بذلك السنة، ولا أعلم أثرا ثابتا في ذلك عن الصحابة الكرام، وجاء ما لا يثبت، جاء في ذلك ما لا يثبت. فالأصل وترك ذلك وعدم التعرض لشيء من ذلك، لا سيما ما يتعلق بشعر العانة فالأمر فيه أشد، فإن حلق العانة لا يكون إلا بعد كشفها والنظر إلى العورة، وكشف العورة والنظر إليها من الأمور المحرمة، فليس السباح المحظور بأمر مندوب على فرض ندبيته في حق الميت، ليس حل الأمر المحظور لأمر مندوب، فالأمر في ذلك أشد، حلق العانة أشد من سائر الشعور التي سبق ذكرها. وأما ما يتعلق بختان من مات قبل أن يختن، فأكثر العلماء لا يرون ذلك، وهذا هو الصواب، أن الميت إذا مات قبل أن يختن لا يختن، وإنما الختان شرع في حياته من أجل العبادات، من أجل التطهر للعبادة، فإذا ما مات الميت فلا حاجة إلى ختانه، وهذا الذي عليه أكثر العلماء. وهكذا إذا خرج من الميت أذى بعد الانتهاء من تغسيله، هل يعاد الغسل مرة أخرى أو لا يعاد؟ هذا يمنع تنازع فيه العلماء، فمن أهل العلم من ذهب إلى إعادة الغسل كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد، ومن أهل العلم من لم يرى إعادة الغسل والاكتفاء بتنجية الميت وإزالة الأذى، وإلى هذا ذهب الإمام مالك وأبو حنيفة، وهذا القول هو الأصح. فإن الحدث الأصغر لا تنتقض به طهارة الحي، الحدث الأصغر لا تنتقض به طهارة الحي، لا تنتقض به، لا ينتقض، لا ينتقض به غسل الحي، الحدث الأصغر لا ينتقض به غسل الحي، فالحي إذا اغتسل ثم خرج منه الخارج من بول أو غائط فلا يعيد الغسل من أجل ذلك، ويكفي الاستنجاء، وهكذا يفعل بالميت، هكذا يفعل بالميت، فلا حاجة إلى إعادة الغسل من جديد، وليس هناك ما يدل على إعادة الغسل من جديد. قال المؤلف رحمه الله عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: اغسلها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، إن رأيتن ذلك بماء وسدر. وفيما يدل على طهارة الميت المسلم فإن الميت إذا كان نجسا فالنجس لا يغسل، إذا كان نجاسة نجاسة عينية لا فائدة من تغسيله. وبهذا احتج جمهور العلماء على طهارة الميت، احتج بهذا جمهور العلماء على طهارة الميت خلاف لأبي حنيفة، وحنيفة يذهب إلى نجاسته. قالت أم عطية في حديثها في إخبارها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: واجعلن في الأخيرة كافور. وإذا لم يوجد الكافور فمن أهل العلم من استحب أن يوضع شيء من الطيب في الغسل الأخيرة باعتبار تحصيل بعض مقصود الكافور، فإن من جملة المقاصد في وضع الكافور تطيب البدن برائحة الكافور، وفي فوائد أخرى من طرد الهوام ومن حفظ الجسد. فقال: إذا لم يتيسر الكافور وتيسر شيء يقوم مقام الكافور ولو في بعض مقاصده يؤتى به من باب تحصيل ما يمكن تحصيله. فقال: يوضع شيء من الطيب من أجل هذا المعنى، فإذا عجزنا أن نأتي بما يماثل الكافور من جميع الصفات نأتي ببعض مقاصد الكافور وهو الرائحة الطيبة. هذا إذا لم يوجد الكافور، إذا لم يوجد الكافور. قال: واجعلن في الأخيرة كافور أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فإذا فرغتن فآذنني، وفي الاجتماع في غسل الميت وهذا يكون على قدر الحاجة ولا يزال على الحاجة، وإنما يدخل من يحتاج إليه ولا يتوسع في ذلك. فإن كانت الحاجة تحصل باثنين فيكتفى، وإن كانت لا تحصل إلا بثلاثة على قدر الحاجة. قال عليه الصلاة والسلام: فإذا فرغتن فآذنني، أي فأعلمنني، والإيذان بمعنى الإعلام. قالت: فلما فرغنا آذناه، أي أعلمناه. فأعطانا حقوه فقال أشعر لها إياه تعني إزارة. قال أشعر لها أي اجعلنا الإزار مما يلي جسد مما يلي جسدها، والشعار هو الذي يلي الجسد، وسمي شعارا لملامسته لشعر الجسد، سمي شعارا لملامسته لشعر الجسد. والنبي عليه الصلاة والسلام فعل ذلك من أجل البركة، ولهذا أخر النبي عليه الصلاة والسلام ذلك إلى وقت التكفين. قال العلماء حتى ينتقل الإزار منه إلى ابنته مباشرة، فإنه ما أعطاهن الإزار قبل ذلك بفترة، وإنما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينتقل الإزار منه إلى ابنته مباشرة من غير فصل، ولهذا قال فإذا فرغتن فأذنني، وكان يمكن أن يعطي الإزار في أول الأمر. فلما أخر ذلك إلى وقت التكفين التمس العلماء هذا المعنى، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد ذلك، أن ينتقل الإزار من ملامسة جسده عليه الصلاة والسلام إلى ملامسة جسد ابنته. تتحصل البركة العظيمة، وجسد النبي عليه الصلاة والسلام جسد مبارك. وفيه جواز جعل الإزار للمرأة في كفنها، وإن يكون ذلك من جملة كفنها. فكفنها النبي عليه الصلاة والسلام بإزاره، بجواز استعمال الإزار في تكفين المرأة. وقد سبق أن العلماء نصوا على ذلك وذكروا الإزار، ذكروا الإزار من جملة الأثواب التي تكفن به المرأة على ما سبق بيانه فيما مضى. قالوا في رواية أو سبعا، وقد سبق الكلام على ذلك. وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، أيضا سبق الكلام فيما يتعلق بذلك. قالوا أن أم عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، وفي استحباب تسريح شعر الميتة واستحباب ظفره، ويكون ذلك ثلاثة قرون كما في هذا الحديث، وجعلنا رأسها ثلاثة قرون، فيصرح شعر المرأة إذا ماتت ويظهر إلى ثلاثة قرون. في رواية البخاري قالت أم عطية وألقيناها خلفها، فتلقى القرون بعد ظفرها في خلفها، في خلف المرأة الميتة. وقد أخذ العلامة الخطامي رحمه الله في معالم السنن من هذا الحديث معنى مشابها، وهو تسريح لحية الرجل إذا مات، وأنه شبيه بهذا المعنى، تسريح اللحية شبيه هذا المعنى، فإن لحية الرجل قد تحتاج إلى تسريح. كما يحتاج شعر المرأة إلى تسريح وإلى بغل، فهكذا اللحية قد تحتاج إلى تسريح. وهذا الحديث، وعلى كل أكثر العلماء على ذلك، على استحباب تسريح شعر المرأة إذا ماتت، وإلى استحباب ظفره. وهناك من أهل العلم لم يستحب ذلك أبي حنيفة، وهو محجوج بالسنة في ذلك، السنة ظاهرة في ذلك. واحتج بهذا الحديث أبو حنيفة فيما ذهب إليه من أن الرجل، من أن الزوج لا يغسل زوجته إذا ماتت، فإن ابنة النبي عليه الصلاة والسلام زينب كانت متزوجة، ولم يغسلها زوجها، وإنما قام النسوة بغسلها. فاحتج أبو حنيفة بهذا الحديث على هذه المسألة، وهو أن الزوج لا يغسل زوجته إذا ماتت، ونازعوا في ذلك جمهور العلماء، وذهبوا إلى مشروعية تغسيل الزوج لزوجته لثبوت السنة والآثار بذلك. وقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه بإسناد حسن عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال لها: ما ضرك لو مت قبلي؟ فغسلتك وكفنتك ثم صليت عليك ودفنتك. فقال رضي الله عنها: لكأني بك إذا فعلت ذلك ترجع إلى بيتي فتتعرس مع بعض أهلك. فتبسم النبي عليه الصلاة والسلام. الشاهد هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: فغسلته، فهذا يدل على جواز ذلك، أن يغسل الرجل زوجته إذا ماتت. وينقل هذا عن فاطمة رضي الله عنها أنها أوصت عليا رضي الله عنه أن يغسلها إذا ماتت. وعكس ذلك مشروع باتفاق الأئمة الأربعة، وهو تغسيل الزوجة لزوجها إذا مات. الأئمة الأربعة متفقون على مشروعية ذلك، وإنما تنازعوا في العكس. وسبب ذلك أن المرأة إذا ماتت فزوجها ليس في عدة منها، وأما الزوج إذا مات فالزوجة في عدة من زوجها. فالحنفية نظروا إلى المسألة من هذا المنظار، فقالوا: إذا مات الزوج يجوز للزوجة أن تغسل زوجها، لأن في عدة منه، في عدة لا يجوز أن تتزوج بعد، فما زالت مرتبطة بذلك الزوج إن مات، فالزوجية ما زالت قائمة، فلا أن تغسل زوجها. أما العكس قالوا: فلا، إذا ماتت الزوجة الزوج ما هو في عدة، لو أن تزوج إثر موتها مباشرة أن تزوج يعني بأختها، أن تزوج بأختها بمن لا يحل له أن يجمع بينه وبينها، إذا ماتت له أن يتزوج بمن كان يحرم عليه أن يتزوج بها في حال حياة زوجته كأختها وكعمتها وكخالتها. فهذه الشبهة التي طرأت الحنفية، وجمهور أهل العلم يقولون حكم الزواج ما زال باقيا، وإن ماتت الزوجة فحكم الزواج ما زال باقيا، ولهذا يرث الزوج من زوجته بالنكاح مع حصول الموت. الرجل يرث من زوجته بسبب النكاح مع حصول الموت من الزوجة، فحكم الزوجية ما زال باق في بعض المسائل، وإن خرج في بعض المسائل فهو باق في بعض المسائل، وما يتعلق بالغسل ما زال من الأحكام الباقي كما دلت على ذلك السنة. إلى هنا نكتفي بما يتعلق بهذا الحديث إلى هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.